بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب اللقطة. اللقطة هو المال الضائع، ولقطة غالب تطلق في غير الغنم أو غير البهائم، وضائع البهائم يسمى ضالة، وضائع المال النقد غالبا يسمى لقطة. قال: من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفع إليه، وإلا عرف بها حوله، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. طيب، الآن اللقطة وهي ما يوجد من المال، وقد تطلق اللقطة على الحيوان وعلى النقد المال، وهذه اللقطة التي توجد هي التي تكون من ما يوجد من لقطة أهل الإسلام. أما ما وجد من دفين الجاهلية فإنه يعتبر ركاز ولا يعتبر لقطة. الركاز هو دفين الجاهلية. كيف يعرف؟ يعرف بعلامات، يعرف بعلامات، في إن كان فيه علامات الإسلام أو أهل الإسلام فيعتبر أنه بعد الإسلام، أنا يعتبر لقطة. وإن كان فيه شعارات أهل الجاهلية وما يدل على ذلك فيعتبر من الركاز. قال: من وجد لقطة فليعرف عفاصه وكاءه. الآن اللقطة، إذا وجد الإنسان لقطة، هنا قوله فليعرف عفاصه وكاءه، لهذا جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق، ورق معنى الفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وهنا قوله فاعرف عفاصها وكاءها جاء أيضا كذلك في حديث عياض بن حمار أنه قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وإن لم يجي صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فالآن عندنا أحكام في هذه الأحاديث. أولا: من وجد لقطة فليعرف عفاصها وكاءها. عفاصها، العفاص هو الخرقة التي يكون فيها المال، والوكاء هو الذي يربط به فوهة هذا العفاص. وكان الناس يضعون أموالهم في خرق، كان الناس يضعون في أموالهم في خرق، يجعلون خرق ويربطونها، مثلا 20 دينارا يضعونها من الذهب ويربطونها، فضة يربطونها. فهنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، عفاصه وكاءه، يحفظ الكيس الذي هو فيه المال، ايش لونه، من اي شيء هو، ويحفظ ايضا الرابط الذي يربط به هذا العفاص. والمقصود هو انه يحفظ صفات هذه اللقطه، المحفوظ انه يحفظ صفات هذه اللقطه. فلو وجد مثلا ذهبا مضروب مثلا، وجد سلسا أو وجد شيء أسورة، فهنا إذا أراد أن ينشد هذه الضائع أو هذه اللقطة لا يقول وجدت أسورة من ذهب، لا يقول وجدت ذهبا، يقول وجدت ذهبا في مكان الفلاني، فمن كان له هذا الشيء فليأتي. فإذا جاء قال له ما هو الذهب هذا، فإن أتى له بأوصافه أعطاه إياه. قد يكون بعض الأوصاف الدقيقة ليست مرادة هنا، أنا لا يقول مثلا يحفظ الإنسان شيء دقيق في هذا الشيء، ينظر فيه يجد مثلا نقطة فيها مثلا كتابة يراه في المكبر، يقول لهذا ايش الكتاب الموجود في هذا الذهب، فهذا خطأ، لأن هذا تدقيق قد أن الإنسان ما يدقق فيه أصلا، فيأتي بشيء خفي، وهذا ليس صحيحا، وإنما الذي يأتي به ما يكون ظاهرا، فيقول له ايش هذا الذهب الذي ضاع عليك، ايش من شكل، ايش من نوع، ممكن مثلا إذا كان يعرف النوع ممكن يقول له عيار كم مثلا غالبا، لكن لا يجعل هذا حدا في عدم إعطائه. لكن إن عرف مثلا أنها سوار أو أسورة من ذهب شكلها كذا، شكلها مثلا نحيف، شكلها لا بأس به، فإذا جاء بهذا فإنه تعطى له، تعطى له. والأفضل أنه يشهد، أنا أكثر أهل العلم على أنه مستحب الإشهاد، إذا وجد لقطة يشهد عليها ذوي عدل كما جاء في حديث عياض بن حمار، ولم يأتي في حديث زيد بن خالد، ولهذا أكثر العلماء اعتمدوا حديث زيد بن خالد، فقالوا أن هذا لا يجب أنه يشهد، لكن الأفضل أنه يشهد حتى لا تأخذه نفسه على أخذ هذه اللقطة. وأيضا منها من أحكام هذه اللقطة أنه يعرفها حولا، يعرفها حولا. وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، معنى بعد الحول لا يجب عليه أن ينشدها، والإنشاد هنا بحسب عرف الناس، معنى ينشدها في الأماكن العامة، الأماكن التي وجدت فيها هذه اللقطة، أو ولو كان بالكتابة. الآن مثلا تيسرت أمور الإعلانات عن اللقط، معنا في الواتساب، في الإذاعات، في كذا، تجد أن هناك مواقع تنشر هذه الأخبار، فلهذا ينشر هذا، يناشر، ليس المراد أنه في كل يوم، لا، حتى بعد أسبوع رأى أن الناس قد نسوا ذكرهم، وهكذا حتى تنتهي السنة، فإذا انتهت السنة لا يجب عليه أن ينشد هذه الضالة، وله أن يستعملها، وله أن يستعملها، لكن هل يضمنها أو لا يضمنها، فهذا فيه خلاف شديد بين أهل العلم، لأن ظاهر الأحاديث أنه يضمنها، وجاء في بعض الأحاديث فقال فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، ما جاء في حديث زيد بن خالد في بعض الروايات قال فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، استمتع بها معنى أنه صرفها في متاعه، وإذا كان صرفها واستمتع بها فهو لا يضمنها، لا يضمنها. وقال أكثر أهل العلم أنه يضمن، متى ما جاء صاحبها حتى ولو بعد السنة فإنه يضمنها. وذهب في رواية عن الحنابلة وهو مذهب الحنفية وغيرهم أنه لا يضمن، أنه لا يضمن بعد الحول، وإنما يضمن قبل الحول، يضمن قبل الحول. فإذا كان هذه النقطة لها زيادة فحكمها آخر كما سيأتي. قال: ويضمن مع مجيء صاحبها. ونقطة مكة أشد تعريفا من غيرها. هنا ظهر المؤلف على مذهبه، يرى أن لقطة مكة أيضا مثل لقطة غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف. وجاء في رواية: إلا لمنشد. لكن أكثر أهل العلم والذي مشى عليه أكثر المفتين والقضاة أن لقطة مكة ليست كغيرها، وقالوا أن لقطة مكة لا تحدد بسنة ولا تمتلك أيضا، معناها ينشد، لأن الناس يذهبون ويأتون إلى مكة فينشدها في كل سنة، إن استطاع أن يأتي إلى الموسم إلى الحج ينشدها، وإن لم يستطع أعطاها غيره حتى ينشدها. وهذا كما قلنا الذي مشى عليه أكثر العلماء، أن لقطة مكة لا تمتلك ولا يستمتع بها كلقطة غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أنها لا تحل لأحد أو إلا لمنشد، لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف أو إلا لمنشد، معنى إذا أراد أن يأخذها فإنه ينشدها، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم نشد هذه اللقطة التي هي من لقطة مكة، لهذا قال العلماء أنه ينشدها في كل سنة ولا يمتلكها. والآن جعلوا هناك أماكن الأمانات، لا بأس أن الإنسان يعطيها الأمانة، لكن هل يجب على الإنسان أن يلتقط اللقطة؟ هل يجب أن يلتقط هذه اللقطة؟ لا يجب، لا يجب، إلا بعض أهل العلم يقول يجب إذا كان رأى أن هذا المال سيضيع، أن سيأخذه أحد الناس ويضيعه على صاحبه، مثلا يكون في مكان عام في سوق أو في كذا، فلو أخذ لو تركها لجاء إنسان وأخذها وضاع هذا المال على صاحبه. لكن الأصل في اللقطة أنها مستحبة، أنه يستحب أن يلتقطها وليس بواجب لعدم وجود الدليل على الوجوب، ولأن الأحاديث لم تأتي بوجوب اللقطة وإنما جاءت أنه من إذا وجد أحدكم لقطة أو من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، في حديث زيد بن خالد أنه قال: اعرف أكاءه وعفاصها ثم عرفها سنة. ثم قال: لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما. العلماء يقسمون اللقطة على ثلاثة أقسام، اللقطة على ثلاثة أقسام. أولا اللقطة التي تلتقط وتعرف وهي اللقطة الثمينة، اللقطة الثمينة، ولقطة لا يجب تعريفها، لقطة لا يجب تعريفها وإنما يجوز أخذها وإن عرفها فلا بأس، وهي اللقطة الحقيقة، عن الشيء الحقير كالعصا ونحوهما، فإنه قد جاء في حديث جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وإن كان هذا الحديث فيه المغيرة بن زياد وضاعفه بعض أهل العلم، لكن الظاهر أنه يصلح في الشواهد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، وقوله هنا لأكلتها فدل على عدم التعريف. وجاء حديث أن حديث يعلى بن مرة لكنه لا يصح، أنه فإن جاء صاحبه ولا فليتصدق بها. طيب، فلم يصح شيء يدل عليه على هذا الباب أو على هذه المسألة الشيء الحقير إلا ما جاء في حديث أنس الصحيحين أنه لا بأس أنه يعرف هذه الشيء الحقير، وإن شاء أخذه مثلا عصا قلم، إذا كان قلم عادي مثلا من عادي الأقلام، إذا كان قلم مثلا ثمين لابد أن يعرفه، أو مثلا شيء مال زهيد عند الناس 100 ريال كذا ما يكون حولها، فيكون هذا من المال الزهيد قد يأخذه وينتفع به شخص، وإن عرفه فلا بأس. وقد قال بعض العلم أنه يعرفه 3، لكن الحديث الذي جاء عن علي أو حديث أبي سعيد لا يثبت، أنا بل هو ضعيف جدا، وفيه أبو بكر بن عبد الله ابن محمد بن أبي صبرة، وقد اتهم بالوضع وضع الحديث. طيب، واللقطة الثالثة هو لقطة البهائم، لقطة البهائم، فإنه أيضا من اللقطة الثالثة كما سيذكر المؤلف الآن. فقال رحمه الله: وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل، تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل، فالإبل لا تلتقط، لحديث كما قلنا زيد بن خالد أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل فقال دعها وشأنها فإن معها سقاءها وحداءها، ترد الإبل أو ترد الماء وتأكل الشجر. والضالة هذه أو تسمى الضالة بالحيوانات، اللقطة في الحيوانات تسمى ضالة، فقال تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل كما تقدم في حديث زيد بن خالد دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسئل عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فذكر الإبل وذكر الشاة. فلهذا اختلف العلماء في البقر هل هي من الإبل أو من الغنم. والضابط الذي ذكره العلماء وهو مأخوذ من الحديث أن الحيوانات التي تمتنع، أما البهائم التي تمتنع من صغار السباع فإنها تترك، التي تمتنع من صغار السباع فإنها تترك، مثل الإبل، الإبل تمتنع من صغار السباع، صغار السباع مثلا الكلب، الفهد، الذئب، هذه الإبل ما هؤلاء ما يستطيعون للإبل، لكن قد يستطيع لها الأسد، النمر، لا، فلهذا هؤلاء معنى يقولون أن ما حمى نفسه من صغار السباع فهذا يعتبر يدخل في الإبل. ولهذا أكثر أهل العلم أدخلوا البقر كذلك، لأن البقر تمتنع من صغار السباع، أنا لا يستطيع أن يهاجمها مثلا الكلب أو الذئب، لكبر حجمها. فلهذا إذا وجد بقرة هل يأخذها؟ مثل الآن بقر كثيرة في الشوارع، هل يأخذ البقرة في الليل مثلا؟ لا، لا يأخذها، لأن البقرة تمتنع مثل الإبل، مثل الإبل. لكن لو وجد شاة أنا تمشي في الشارع في الليل مثلا أو في مكان خطر، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أنك تأخذها أو يأتي صاحبها ويأخذها أو يأتي الذئب ويأكلها، فهي لك أو لأخيك أو للذئب. فهذا يدل على أنه يأخذها. ثم يعرفها كتعريف الضوال، تعريف اللقطة، يعرفها سنة، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه وإلا استنفقها إن شاء وأبقى وضمنها على قول الجمهور. على القول الآخر أنه لا يضمنها، على القول الآخر أنه لا يضمنها بعد السنة. ولهذا قال أنه هو مذهب الحنفية رواية عن أحمد كما قلنا، قالوا أنه لو كانت لها زيادة منفصلة، مثلا غنم ولدت هذه الغنم، ولدت هذه وأنتجت هذه الغنم، فجاءت مثلا بمجموعة، هل هذا الصغار هل لصاحب الغنم أو للملتقط؟ فقالوا هؤلاء الذين قالوا أنه يتملكها بعد السنة، قالوا إن جاء صاحبها قبل السنة فهي له، وكذلك من فصل منها أنا أولادها كلها يأخذهم، لكن إن جاء بعد السنة فيأخذ الأصل فقط، وأما الفروع التي ولدت عنده ورباها فهي له، فهي له. فالظاهر هذا لأنه هو أنفق عليها وأعطاها طعاما، فلا بأس أنه يأخذ هذه الصغار ويترك هذا الأصل لصاحبها. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في اللقطة. وهناك أيضا اللقيط، اللقيط هو الطفل الصغير الذي يوجد في الشارع. أنا بعض النساء تجد أنها مثلا تأتي طفل حراما فتخاف من العار فتقوم فتلقي به في مكان، بل حتى وجد بعضهم أنه يضع الصبي في المجاري والعياذ بالله، أن تضع الصبي في الحمام، وهذا باطل. ومعناه إذا كان مثلا ما تستطيع أن تربيه أو خافت من الفضيحة، أقل شيء وإن كان هو كله حرام تضعه في مكان آمن حتى يأتي من يأخذه. فإن كثيرا من الناس يحسنون إلى الأطفال ويربونهم وكذا، فلهذا فهذا اللقيط أخذه يعتبر واجب كفاية أنه يؤخذ، يأخذه أحد المسلمين. وهل يكون عبدا أو حرا؟ لا، يكون حرا، لأن الأصل فيه الحرية، يكون حرا. وأيضا حكم هذا الطفل يكون على حسب البلاد التي هو فيها، معنى إن كان في بلاد الكفر فالغالب أنه كافر، لكنه إذا أخذه مسلم فيربيه على الإسلام. أيضا كذلك إذا وجد معه شيء فهو تابع له، إذا وجد معه مال، أنا بعض الناس يضع هذا ويضع معه ذهب أو يضع معه مالا حتى إذا أخذه الإنسان ينفق عليه. تجد بعض الناس مثلا غني لكن تقع هذه المرأة في الحرام، فتريد أنها لا تفتضح، فتأتي بهذا الصبي وترميه في مكان وتضع له مالا كثيرا حتى ينفق هذا الشخص عليه من هذا المال. وتجد بعضهم ينظر من الذي يأخذه، أنا بعض النساء تنظر من الذي يأخذ هذا الصبي حتى بعد ذلك تعرف مكانه وتنفق عليه. وهذا حنية الأم غالبا. وأيضا من هذه الأحكام من أحكام اللقيط أنه لا يجب على الملتقط أن ينفق عليه، إما أنه إذا أخذه يذهب إلى الجهات المسؤولة ويقول أنا أخذت هذا الطفل أو سأخذه لكن ما عندي نفقة، فإن كان أحد تكفل بالنفقة مثل الحكومة تكفلت أو غيرها فله ذلك، وإلا لا يجب عليه الإنفاق. فإذا كان مثلا ما يستطيع أن ينفق عليه لا يجوز له أن يأخذه، أنا يأخذه وهو معدم ما عنده شيء معسر، هذا لا يجوز. أيضا من هذه الأحكام أحكام اللقيط أنه لا ينسبه إلى نفسه، لا ينسبه إلى نفسه، ينسبه إلى اسم عبد الله عبد الرحمن هكذا، أما أنه ينسبه إلى نفسه فلا، لأن فيه تغرير وأيضا فيه أيضا معنى ميراث يأخذ أموال الناس وليس له وهكذا. طيب إذا مات هذا الطفل معنى وجد طفلا وعنده مال، مثلا هذه المرأة وضعت طفل ووضعت له مالا كثيرا أو قليلا ثم مات هذا مثلا لم يأتيه أحد وبقي مدة فمات الطفل، فهذا المال كيف يفعل به؟ معنى إن كان هناك بيت مال المسلمين يوضع في بيت مال المسلمين، وإن كان ليس هناك بيت مال المسلمين يتصدق به. فهذه بعض أحكام اللقيط التي تذكر إن شاء الله تعالى، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.